بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المبحث الآخر في نفقات الزوجية، إذ لا إشكال أن نفقة الزوجة المعقودة بالعقد الدائم واجبة على الزوج كتابا وسنة وإجماعا بل وعقلا في الجملة. فمن الكتاب قوله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والآية ظاهرة في أن القيمومة بعض أسبابها النفقة، ومنها قوله سبحانه وتعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله سبحانه وتعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومنه قوله سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهذه الآية صريحة أيضا في وجوب النفقة على المرأة الحامل عليها وعلى ولدها. ومن السنة روايات كثيرة تجاوزت حد التواتر، فمنها معتبرة فضيل بن يسار في قوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قال: إن أنفق عليها ما يقيم ظهرها مع كسوة وإلا فرق بينهما. وعن أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: من الذي أجبر على نفقته؟ قال: الوالدان والولد والزوجة، والوارث الصغير. وعن أبي القاسم الفارسي قال: قلت للرضا عليه السلام: جعلت فداك، إن الله يقول في كتابه: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وما يعني بذلك؟ فقال: أما الإمساك بالمعروف كف الأذى وإحباء النفقة، وأما التسريح بإحسان فالطلاق على ما نزل به الكتاب. وروي أن هندا امرأة أبي سفيان جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما آخذ منه سرا وهو لا يعلم، فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال صلى الله عليه وآله: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذه الرواية استفاد الشهيد الثاني رضوان الله عليه في المثالك عدة أحكام ولعلها بلغت العشرة منها وجوب الإنفاق على الزوج. وأضاف سماحة السيد الأستاذ في الفقه عشرة أحكام أخرى أيضا استفادها من هذه الرواية. ومن هذه الأحكام أنه يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتستفتي في أحكامها الشرعية، كما أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه. ومنها أن المرجع في نفقة الزوجة والأولاد إلى المعروف ولا تقدير له شرعا، إلى غير ذلك من الروايات. وكيف كان فإن في وجوب النفقة شروط، منها أن يكون العقد دائما فلا نفقة لذات العقد المنقطع بالإجماع إلا إذا اشترطت ذلك بالعقد. الشرط الثاني التمكين الكامل، وهو التخلية بينها وبين الزوج على وجه يتحقق به عدم نشوزها الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الإنفاق، بل الإجماع بقسميه عليه. فمتى مكنت الزوجة من نفسها للزوج بحيث لا تخص موضعا ولا وقتا مما يحل للزوج الاستمتاع بها، وجب عليه الإنفاق عليها وإلا فلا. ويدل على ذلك الإجماع والروايات، منها رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. وعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة الوداع: أن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه إلا بإذنكم، وأن لا يأتين بفاحشة، فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح، فإذا انتهينا وأطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والروايات في هذا المضمون متضافرة. وهنا سؤال يتفرع على ما تقدم، وهو أن النفقة هل تجب بمجرد العقد على الزوجة أم لا تجب إلا بالتمكين؟ في المسألة قولان، إلا أن جمعا من الفقهاء المتأخرين وبعضهم من المعاصرين كسماحة السيد الشيرازي في الفقه ذهبوا إلى أنها تجب بمجرد العقد، وإنما يكون النشوز مسقطا لوجوب الإنفاق، وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب نفقة الزوجة. وفي مناهج المتقين قال العلامة رضوان الله عليه: إن النفقة تثبت بالعقد وشرطها دوام العقد، فلا نفقة للمتعة إلا مع الاشتراط، فتثبت بمقدار ما اشترط كما وكيفا. وزاد جمع شرطا آخر وهو التمكين التام. والحق أن النشوز مانع
لا أن التمكين شرط، وتظهر الثمرة في المرأة المعقودة ولم يحن وقت زفافها بعد، وتكون عند أهلها مثلا، فإنه على القول الذي ذهب إلى أن النفقة إنما تجب بالعقد مقتضى القاعدة وجوب الإنفاق عليها وهي في بيت أهلها، والنشوز مسقط لوجوب الإنفاق، فإذا لم تكن ناشز وهي في بيت أهلها مقتضى القاعدة وجوب الإنفاق. وأما على القول الآخر الذي يقول بأن النفقة تجب بالتمكين، فإن المرأة التي لا زالت في بيت أهلها لا تستحق النفقة، وذلك لعدم بذلها نفسها، أو لأنه يتمسك بالسيرة المستمرة بين المسلمين، حيث أنهم ينكحون ويتزوجون ويضعون النساء عند أهلهن من غير إنفاق إلى الزفاف. إلا أن في وجود مثل هذه السيرة من ناحية الصغرى، أو اتصال هذه السيرة بزمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام، كلام ونقاش، ويتفرع على ما ذكرنا جملة مسائل. المسألة الأولى، لا تسقط نفقة الزوجة في صورة عدم تمكينها للزوج إذا كان ذلك لعذر شرعي أو عقلي، من حيض مثلا، أو إحرام في الحج مثلا، أو في اعتكاف واجب، أو مرض، أو غير ذلك، وذلك لأن التمكين مشروط بالتمكن عرفا، والمفروض أنها لم تتمكن منه هنا، مضافا إلى قيام الإجماع على ذلك. وكذلك إذا سافرت المرأة بإذن زوجها لا تسقط نفقتها، سواء كان السفر في واجب كصلة الأرحام مثلا، أو مندوب كالزيارة مثلا، أو مباح مثلا كالتنزه، وذلك لظهور الإجماع، وأن إذن الزوج إسقاط لحقه منها. وكذا الكلام لو سافرت في واجب مضيق كالحج الواجب بغير إذنه، بل ولو مع منعه ونهيه، وذلك لأنه لا حق له عليها حينئذ، بل في كل واجب مضيق، لأن حق الشارع مقدم، بل في مثل هذه الموارد لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، لو سافرت بغير إذن الزوج في سفر مندوب أو مباح فإنه تسقط نفقتها إجماعا ونصا، كالنص الذي تقدم عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. بل الأمر كذلك لو خرجت من بيته بغير إذنه ولو لغير سفر، فضلا عما كان للسفر، لتحقق النشوز المسقط للنفقة حينئذ. ويدل عليه أيضا إطلاق معقد الإجماع، وإطلاق ما مر من الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله. المسألة الثانية، لو تركت التمكين لبعض ما رأت من زوجها من مساوي الأخلاق، فعلت حراما وسقطت نفقتها أيضا. أما الحرمة فلما مر من إطلاق نصوص وجوب التمكين عليها مطلقا، إلا ما خرج بالدليل والمقام ليس منه، مضافا إلى الأصل والإجماع. وأما سقوط النفقة فلما تقدم أيضا من أنها تدور مدار التمكين إلا ما خرج بالدليل، وهذا ليس منه. وهل لها ترك التمكين لتأخذ حقا لها عليه من صداق أو نحوه أو ليس لها ذلك؟ وجهان: الأقوى الجواز، وذلك لما ذكرناه في رواية هند زوجة أبي سفيان أنه يجوز لمن له حق على غيره وهو ممتنع أن يأخذ من ماله بغير علمه أو مع علمه مقاصة. ويتفرع على هذه المسألة أنها إذا خافت من تمكينها من نفسه خوفا عقلائيا من الحامل، حيث لا تتحمل الحمل أو الولادة، يجوز لها المانع من إمنائه داخل الرحم، ولا يعد ذلك نشوزا إلا إذا كانت تتمكن من إسقاط النطفة بعد الجماع، سواء بالوسائل الطبية أو بالوسائل العادية كالوتب والقفز وما ونحو ذلك. فإنها إذا تمكنت من إسقاط النطفة بهذه الطرق، مقتضى الجمع بين الحقين هو عدم جواز منعها للزوج من ذلك، ولو قال لها الزوج اسقطي لأنه يكره الأولاد مثلا فلم تسقط، مما يضطر الزوج إلى الإفراغ خارج الرحم أو باستعمال العوازل، لم يكن ذلك نشوزا منها لعدم وجوب الإسقاط عليها حينئذ. المسألة الثالثة: أن النفقة والسكنى تثبت لذات العدة الرجعية ما دامت في العدة إجماعا ونصوصا، منها قول أبي جعفر عليه السلام في معتبرة زرارة: إنما هي، أي النفقة، للتي لزوجها عليها رجعة. وعن أبي الحسن موسى عليه السلام في المطلقة الرجعية: ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. وسيأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله. وأيضا تثبت النفقة للزوجة من غير فرق بين كونها حاملا أو غير حامل، وذلك لإطلاقات الأدلة والإجماع. ولو كانت ناشزة ثم طلقت في حال نشوزها لم تثبت لها النفقة كالزوجة الناشزة، وذلك للآصل وإطلاقات الأدلة والاتفاق. ولو رجعت إلى التمكين ثبتت النفقة حينئذ كما في الزوجة، وقد أرسل إرسال المسلمات أن المطلقة الرجعية زوجة فيجب عليها الإنفاق ما دامت في العدة. نعم، ذات العدة البائنة تسقط نفقتها وسكناها إجماعا ونصوصا، منها قول أبي الحسن موسى عليه السلام في صحيح سعد: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها. والروايات في هذا المضمون متضافرة، سواء كانت البينونة عن طلاق أو عن فاسخ. أما الطلاق فلما عرفت من النصوص، وأما الفاسخ فهم بين جازم بإلحاقه بالطلاق وبين جازم بالعدم. والظاهر أن العرف والاعتبار يساعد على الأول، واشتمال النصوص على الطلاق لا يوجب التخصيص به، بل المراد مطلق التفرقة ويؤيده الإجماع. يستثنى من ذلك ما إذا كانت حاملاً فإنها تستحق النفقة والسكنة حتى تضع حملها إجماعا ونصوصا، منها قول الصادق عليه السلام في معتبرة أبي الصباح الكناني: إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، والروايات أيضا في هذا المضمون متضافرة. وأما الحامل المتوفى عنها زوجها فالظاهر أنه لا نفقة لها مدة حملها، لا من تركة زوجها ولا من نصيب ولدها على الأقوى، بل وهو المشهور، وذلك لإطلاق جملة من الأخبار، منها قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي في الحبلى المتوفى عنها زوجها أنه لا نفقة لها، وإنما قلنا على الأقوى لوجود قول آخر في المقام يدل على أن المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال الحامل أو من تمام المال الذي تركه الزوج. فعلى الأول يدل معتبرة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. وأما على الثاني فيدل خبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: نفقت الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. إلا أن بعض الفقهاء كالسيد السبزواري رضوان الله عليه في مهذب الأحكام حمل الرواية الأولى على ما إذا رأى الولي أو الوصي مصلحة فيه بحيث يتوقف حياة الحامل عليه ورضي الورثة بذلك أيضا، كما حمل الرواية الثانية على ما إذا رضي جميع الورثة بذلك وأقدموا عليه وتوقف حياة الولد عليه. ومما ذكرنا يظهر الحال في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. ومن الواضح أن بعد ذهاب المشهور إلى غير ذلك فإن إعراضهم عن مثل هذه الروايات كاف في إضعافها لما ثبت في محله من الأصول أن الشهرة جابرة وكاسرة. ويتفرع على هذه المسألة مسألة نفقة الحامل، هل هي للحامل أم هي للحامل؟ اختلفوا في ذلك، ونسب إلى الأكثر أنها نفقة للحمل، وأيدوا ذلك بالمساعدة العرفية، فإن العرف يساعد على كون النفقة للحمل والانتساب إلى الحامل بالعناية، لأنها الوعاء والحافظ للولد، وقد انقطعت علاقة الزوجية بالموت مع أن العلاقة ثابتة بين الميت وبين الحامل وهي علاقة القرابة، فالنفقة عرفا لأجل القرابة أولا وبالذات وللحامل ثانيا وبالعرض. ولعل بهذه الصورة يمكن أن يجمع بين كلماتهم التي اختلفت في المقام. وبهذا يظهر أيضا أن المنقطع الحامل أو المنقضية مدتها لا تلحق بوجوب النفقة، لما ذكرنا من أن النفقة إنما تجب بالعقد الدائم لا بالعقد المنقطع. نعم، بالنسبة إلى المنقطع الحامل يجب على الزوج النفقة على الحامل لأنه ولده. المسألة الرابعة فيما إذا اختلف المذهب بين الزوجين، أو إذا اختلف التقليد في المذهب الواحد كما إذا كانت الزوجة في مذهبها أو في تقليدها مثلا جواز عمل الاستمتاع، وكان الزوج لا يرى ذلك، لم يحق للزوجة الامتناع وإلا كان نشوزا. كما إذا أراد الزوج الشيعي مثلا وطي زوجته العامية الصائمة صوما مضيقا بعد الغروب قبل المغرب، فإن امتنعت فإنها تكون ناشزة، بينما لا يجب ذلك نشوز الشيعية حيث ترى امتداد الصوم إلى المغرب، وإن كان الزوج قد ارتكب حراما. وكما إذا أراد الشيعي الصائم صوما واجبا وطيها بعد الغروب وقبل المغرب عصيانا منه بحكم المذهب الشيعي الحق أو جهلا أو نسيانا فامتنعت عنه لم تكن ناشزة، وذلك لأن الحرمة عليه تفسح المجال للزوجة في الامتناع، وإن كانت ترى هي الجواز. ومثله ما إذا رأت هي عدم الحرمة في أيام الاستظهار تقليدا أو اجتهادا ويرى زوجها الحرمة ويريد الوطي عصيانا أو جهلا بالحكم أو نسيانا منه، فإن امتناعها لا يسبب نشوزها إلى غير ذلك من الأمثلة. ويتفرع على ذلك أنه لو كان الأمر حراما على الزوج أو على الزوجة أو عليهما معا، وأراد الزوج الوطي وكان بإمكان الزوجة تبديل هذا الوطي إلى الحلال، فهل يجب عليها ذلك حتى إذا لم تفعل كانت ناشزة أم لا؟ احتمالان في المسألة، كما إذا أراد وطيها قبل التقصير في الحج وكان بإمكانها قطع شيء من شعرها بأسنانها مثلا ولم تفعل، فإنه قد يقال بالوجوب وقد يقال بالعدم، إلا أن في رواية الحلبي وغيرها ما يدل على الوجوب، ففيها ورد أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، إني لما قضيت نسكي للعمرة أتيت أهلي ولم أقصر. قال: عليك بدنه. قال: قلت إني لما أردت ذلك منها ولم تكن قصرت امتنعت، فلما غلبتها قرضت بعض شعرها بأسنانها. فقال رحمها الله: كانت أفقه منك، عليك بدنة وليس عليها شيء. وهناك أكثر من رواية في هذا المضمون. وأما إذا تزوج المسلم كافرة فهل يقدم دينها كحرمة الوطي في الدبر مثلا، أو يقدم دينه كحليته فرضا؟ احتمالان أيضا. الاحتمال الأول: يقدم دين المسلم لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الاحتمال الثاني: يقدم دينها لقاعدة الإلزام، والظاهر أن جمعا من الفقهاء ذهبوا إلى الثاني لحكومة قاعدة الإلزام على مثل هذه الأحكام. أما لو انعكس الأمر حيث تبيح الوطي في الدبر أو تبيح الوطي للحائض ويحرم الزوج ذلك حسب مذهبه أو شريعته، فإنه لا يصح للمسلم ذلك، لأنه لا يتمكن أن يعمل بالحرام لأجل إباحة طرفه له، ولذا لا يجوز للمسلم أن يتزوج بنته المجوسية اعتمادا على قانون الإلزام، كما إذا كان مجوسيين فأسلم الأب مثلا وبقيت البنت على المجوسية، أو يجمع بين الأختين أو الأم والبنت اعتمادا على قانون الإلزام، فإن قانون الإلزام لا يجري في الموارد التي قام الإجماع على عدم جوازها. ومنه يعلم بقية صور الاختلاف في المذهب أو الدين، كأن يكون الرجل شيعيا والزوجة سنية أو بالعكس. ويتفرع على هذا المبحث مبحث تقدير النفقة والضابط فيها. والظاهر أنه لا تقدير للنفقة شرعا، وإنما هي منوطة بنظر العرف ورفع المنفق حوائج المنفق عليه بمقتضى المعاشرة بالمعروف. ولذا قال الفقهاء أن الضابط في النفقة القيام بما تحتاج إليه المرأة من طعام وإدام كاللحم مثلا، وكسوة وفراش وغطاء وإسكان وإخدام وآلات تحتاج إليها لشربها وطبخها، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف الشامل لجميع الجهات والخصوصيات والأزمنة والأمكنة والحالات وسائر الأمور، وهو من الجوامع كسائر الآيات الشريفة وللإجماع وسيرة المتشرعة بل العقلاء بل وظاهر النصوص، كقول الصادق عليه السلام في موثق إسحاق بن عمار يشبعها ويكسوها، وفي معتبرة شهاب بن عبد ربه عنه عليه السلام أيضا يسد جوعتها ويستر عورتها. فأما الطعام فكميته بمقدار ما يكفيها لشبعها، وفي جنسه يرجع إلى ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها والموالم لمزاجها وما تعودت به بحيث تتضرر بتركه، كل ذلك لإطلاق الآية المباركة وللمتفاهم العرفي والعقلائي. وأما الأدام فقدره وجنسه كالطعام، أيضا تمسكا بإطلاق الآية يراعى فيهما ما هو المتعارف لأمثالها في بلدها وما يوالم مزاجها وما هو معتاد لها، حتى إنه لو كانت عادة أمثالها أو الذي يوالم مزاجها دوام اللحم مثلا وجب على الزوج ذلك، وكذا إذا اعتادت بشيء خاص من الإدام بحيث تتضرر بتركه يجب على الزوج مراعاة ذلك، بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والإدام كالشاي مثلا والقهوة مثلا، وأولى بذلك المقدار اللازم من الفواكه الصيفية التي تناول كاللازم منها في المناخ الحار، لأن كل ذلك من العشرة بالمعروف التي أمر الله تعالى بها في الآية المباركة ورغب إليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله في السنن المأثورة عنه المضبوطة والمعتبرة، كل ذلك في كتب أحاديث المسلمين ومن العرف والعادة الشائعتين في كل عصر وزمان. وكذلك الحال في الكسوة التي تنزل على العرف والعادة أيضا بإطلاق قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيلاحظ في قدرها وجنسها عادة أمثالها وبلد سكناها والفصول التي تحتاج إليها شتاء أو صيفا، وذلك بالاختلاف في الكم والكيف والجنس من عرف لعرف ومن مجتمع لآخر، بل لو كانت من المرأة من ذوات التجمل وجب لها زيادة على ثياب البدن ثياب له على حسب أمثالها، وهكذا الفراش والغطاء، فإن لها ما تفرشها على الأرض وما تحتاج إليه للنوم من لحاف مثلا ومخدة مثلا وما تنام عليها، ويرجع في قدرها وجنسها ووصفها إلى ما ذكرناه، لأن المناط في الجميع المتعارف المتوسط بين حد الإفراط والتفريط، فيشمله الضابط الذي مر في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. هذا من ناحية الكسوة أيضا. وأما السكن فتستحق الزوجة الإسكان، فيسكنها دارا يليق بها بحسب عادة أمثالها، وذلك بإطلاق قوله تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وهو أيضا منزل على المتعارف المعتاد بحسب شأن أمثالها. ويشترط في المسكن أن يكون مشتملا على جميع المنافع اللازمة من دورة مياه ومطبخ ومنشر تنشر عليه غسيلها ونحو ذلك، كما يجب على الزوج أن يحضر في المسكن من الأدوات اللازمة له بحسب الحالة من فقر أو غنى، فعليه أن يستحضر الفرش والغطاء والمقاعد وما يلزم بذلك حسب العرف، وعليه أن يستحضر أيضا ما تتنظف به من صابون ونحوه وما تزيل به الأوساخ التي تتعلق بالشعر كالمشط والدهن وغير ذلك مما يستعمل عادة في النظافة، ومن ذلك أيضا الروائح العطرية التي تقطع رائحة العرق والصنان، فإنها تجب عليه لأن جميعها من مصاديق المعاشرة بالمعروف، كما عليه أن يسكنها محلا يليق بها سواء كانت دارا أو غيرها من آجر أو خشب أو طين أو ما أشبه، وحتى مثل الكهف والكوخ والخيمة والقصب وغير ذلك، كله بحسب شأنه وشأنها عرفا، ولا فرق في المسكن وسائر الآلات والملابس وغيرها، بين أن يكون ملكا أو وقفا أو عارية أو إجارة أو نحو ذلك بعد توفر الشأنية والعرفية فيها. فمثلا قسم من الناس يترفعون عن سكن الأوقاف والخانات وما أشبه ذلك، فليس ذلك من شأنهم، فلا يحق للزوج إسكانها في مثل ذلك الذي ليس من شأنها، وكل ذلك أيضا لأنه من مصاديق المعاشرة بالمعروف، كما للزوجة أن تطالب الزوج بالتفرد بالمسكن لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التي أمر بها الله تعالى، كما يشمله أيضا قوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن، فإن الحق لها في جميع ما ذكر، فلها أن تطالب بحقها ما لم يكن ضرر في البين. نعم إذا طالبت الزوجة بشيء اقتراحا وبغير استحقاق لأنه من غير شأنها مثلا كالدار الوسيعة أو الدار المجللة، وأرادت الاستبداد بها من دون أن يكون ذلك معروفا بين أمثالها، ففي وجوب الإجابة هنا منع، وذلك لأصالة البراءة من غير دليل حاكم عليها. ومما يجب على الزوج الإخدام أيضا إذا كان من عادتها أن تكون ذات حشمة وشأن ومن ذوات الخدم لكون ذلك أيضا من مصاديق المعاشرة بالمعروف، وإلا إذا لم تكن من هذا خدمت نفسها لفرض أنها عشرة بالمعروف بالنسبة إليها حينئذ، فتشملها الإطلاقات. وعليه فإن المرأة إذا كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها، وإذا لم تكتفي عرفا بالواحدة يجب إخدام المتعدد، وكذا فيما إذا كانت مريضة تحتاج إلى إخدام واحد أو إخدام متعدد، وإن لم تكن شريفة إذا كان العرف جاريا على مثل ذلك. ثم إذا تعارف ما يلزم الحرام كإخدام الرجل غير المحرم لها لم يجب كما هو واضح، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولا فرق بين الإخدام لها أو لسيارتها أو حديقتها أو بيتها أو غير ذلك بحسب العرف. نعم إذا كانت هي من ذوات الشأن وتحتاج إلى الخادم لكنها تتواضع في خدمة نفسها عن رضا أو طلبا لمزيد الرضا الإلهي ومزيد القرب إليه أو لنيل رضا الزوج، فلا يلزم على الزوج الإخدام في هذه الصورة، لأنها قد أشخطت حقها بنفسها. وعليه يظهر أن قول الجواهر بأنها إن كانت من أهل بيت كبير ولها شرف وثروة لا تخدم بنفسها فعليه إخدامها، وإن تواضعت في الخدمة بنفسها هذا محل تأمل. ولا يخفى أن العبرة في الشأن بما يسمى عشرة بالمعروف هو الزمن الحال لا الماضي، لذلك لا فرق بين أن تكون الزوجة صاحبة الشأن الآن في دار أبيها كانت بنحو أنزل، أو هي الآن بنحو أنزل ولكن كانت في دار أبيها أرفع، فإن اللازم مراعاة حالها الآن لا حالها على ما كانت عليه في الماضي، لأن هذا الإلزام في ذمة الزوج إنما يكون بعد دخولها في عش الزوجية فيلاحظ فيه الوقت الحالي. والظاهر أيضا أنه مضافا إلى الطعام واللباس وأدوات التجميل وما أشبه ذلك يجري أيضا في البلد، فلو أرادت بلدا وأراد الزوج آخر أو أرادت المدينة وأراد هو القرية أو بالعكس، أو أرادت محلة وأراد غيرها إلى غير ذلك قدم اختياره، إلا أن لا يكون ما يريده الزوج من شأنها لعدم تحقق العشرة بالمعروف حينئذ. وأما تقديم اختيار الزوج فلعمومات الأدلة التي تقول للزوج اختيار السكن، فما يعرف أيضا الحال مما يعتاد به عرفا من تقديم الأشربة والأطعمة والفواكه في شؤون الضيافة إذا كان من شأنها. ويشمل الوجوب أيضا اللوازم الشخصية الخاصة للمرأة التي تعتاد عليها بحسب العرف، سواء كانت هذه اللوازم طبية كالسماعة للصماء والمنظرة لضعيفة البصر والأسنان الاصطناعية لساقطها مثلا والعكازة التي لا تقدر من السير إلا بها أو يكون السير حرجا عليها بدونها، وكذا سائر المسائل الطبية الخاصة كالسواك للأسنان مثلا والمقص وما أشبه ذلك. ويلاحظ في ذلك أيضا أدوات التجميل والعطور والأدوية وغير ذلك بحسب المتعارف وبحسب العادة والسيرة المستمرة من قبل البعثة إلى زماننا، فتشملها أيضا إطلاقات الكتاب والسنة والمعاشرة بالمعروف. ولا يخفى أن المعتبر في كل ذلك حالهما معا، لا حال الزوجة وحدها ولا حال الزوج وحده، لأن اعتبار أحدهما فقط خلاف المعاشرة بالمعروف. ولذا إذا تزوج ثري ببنت ريفية مثلا وجاء بها إلى المدينة، لم يحق له أن يضرب لها كوخا على قارعة الطريق مثلا لسكناها، فإن العرف يرى ذلك خلاف العشرة بالمعروف. ومنه يعرف ملاحظة حال الزوجة دون الزوج في العكس أيضا. نعم، إذا أعثر الزوج لم يكلف فوق طاقته، كما قال الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ومن الواجب على الزوج أيضا النفقة للدواء بل ولإجراء العمليات الجراحية وإن كانت غالية الثمن، لكن كانت في شأن الزوج وقدرته مثلا، خلافا لجمع من الفقهاء حيث ذهبوا أن الواجب على الزوج هو الأدوية المتعارفة التي يكثر الاحتياج إليها بسبب الأمراض والآلام التي قلما يخلو الشخص منها في الشهور والأعوام، لكن استثنوا من ذلك الدواء الذي يصرف بالمعالجات الصعبة التي يكون الاحتياج إليها من باب الاستفاق، خصوصا فيما إذا احتاج إلى بذل مال خطير. وادعوا في ذلك الشك في شمول الأدلة له فيتمسكوا فيه بالبراءة، لكن الظاهر أن المسألة ترجع إلى الصدق العرفي في أن أمثال هذه الموارد هل هي من قبيل المعاشرة بالمعروف أو لا. وفي صورة الشك فبل لازم مراعاة المرامات بينهما بكل ما أمكن في البين. والظاهر أن للزوج أن يمنع الزوجة من كل ما يؤذيه وينفره، فيجوز له منعها من لبس بعض الملابس التي تؤذيه أو أكل الثوم والبصل ونحوهما، لأن من حقه عليها أن لا تؤذيه ولا تنفره. نعم، إذا كان عمله من الصباح إلى الليل مثلا، مما إذا لبست الملابس المنفرة أو أكلت الأطعمة المنفرة ظهرا لم يؤذيه بعد رجوعه عن عمله، وكذا إذا استعملت بعد أكلها ما يزيل الرائحة أو كان هو استعمله أيضا مما لا يتأذى من رائحته، فحينئذ يجوز جمعا بين الحقين. المسألة الأخرى أن الزوجة تملك على الزوج نفقة كل يوم إجماعا ونصا، سواء كانت النفقة من الطعام أو الإدام أو غيرهما مما يصرف ولا يبقى عينه في صبيحته، لأنها أول زمان الصرف في الحوائج المتعارفة وأول زمان حدوث وجوب الإنفاق، فلها أن تطالبه بها عندها، إذ لا معنى لوجوب البدل والإنفاق إلا جواز مطالبة المنفق عليه لما يبذل وينفق من أول زمان حدوث الوجوب. ولذلك لو منعها من النفقة وانقضى اليوم بقيت في ذمته وكانت دينا عليه أيضا لاستصحاب بقاء اشتغال الذمة مضافا إلى الإجماع،
نعم ليس لها مطالبة نفقة الأيام الآتية لأصالة عدم حق لها عليه فيما لم يتحقق موضوعه بعد. ولو امتنع الزوج من الإنفاق أجبره الحاكم الشرعي عليه، فإن امتنع عنه أيضا فرق بينهما، وذلك لأن كل ذلك من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمور الحسبية التي للحاكم الشرعي الولاية عليها، مضافا إلى نصوص خاصة في المقام، كموثق أبي بصير قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من كانت عنده امرأة فلم يكسها ما يواري عورتها ويطعمها ما يقيم صلبها، كان حقا على الإمام أن يفرق بينهما. والروايات في هذا المقام متوافرة. نعم لا نفقة في كل ما هو غير مشروع، فيحرم على الرجل الإنفاق عليها حينئذ، كما يحرم على المرأة قبول ذلك، وذلك لإطلاق أدلة المحرمات الشاملة للمقام، ولأن الصرف حينئذ يكون إعانة على الإثم. المسألة الأخرى: لو دفع إليها نفقة أيام كأسبوع أو شهر أو سنة مثلا، ثم انقضت المدة ولم تصرفها على نفسها، إما بأن أنفقت من غيرها أو أنفق عليها أحد، بقيت ملكا لها للإجماع على أنها تملك ما أخذته للنفقة، ويصير ذلك ملكا لها بالقابض، وليس للزوج استردادها حينئذ، لأنه أكل للمال بالباطل إن كان بغير رضائها، ولقاعدة الناس مسلطون على أموالهم مضافا إلى الإجماع ما دامت الزوجة تمكن من نفسها. وكذا لو استفضلت من النفقة شيئا بالتقتير على نفسها كانت الزيادة ملكا لها أيضا، لأنها تملكها بمجرد القبض، ولا تزول ملكيتها عنها إلا بدليل يدل عليه وهو مفقود هنا وعليه. فليس للزوج استرداد النفقة المتبقية عند الزوجة. نعم لو خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدة بموت أحدهما أو نشوز الزوجة أو طلاقها بائنا، يوزع المدفوع حينئذ على الأيام الماضية والآتية، ويسترد منها حصة ما بقي من المدة. المسألة الأخرى في كيفية الإنفاق: والظاهر أن كيفية الإنفاق سواء بالطعام والإدان مثلا، إما بمؤاكلتها مع الزوج في بيته على العادة كسائر عياله، وإما بتسليم النفقة لها، وليس للزوج إلزامها بالنحو الأول، فلها أن تمتنع من المؤاكلة معه وتطالبه بكون نفقتها بيدها تفعل بها ما تشاء، إلا أنه إذا أكلت وشربت معه على العادة سقط ما على الزوج من النفقة، فليس لها حينئذ أن تطالبه بها، وذلك لإطلاق قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فإنه لا يفرق في الإنفاق الواجب بين الكيفيتين، مضافا إلى الإجماع والمنساق من سائر الأدلة، إلا إذا كان هناك عرف خاص على الخلاف فحينئذ لا بد من اتباعه. المسألة الأخرى: لو أسقطت نفقتها برضا منها، فالظاهر عدم جواز الرجوع لها بالنسبة إلى ما مضى، وذلك لفرض سقوط ذمة الزوج وبراءتها عن النفقة، فلا يبقى موضوع للرجوع حينئذ. وأما بالنسبة إلى ما يأتي فلا يبعد صحة الرجوع لذلك، لأنه من رجوعها يستكشف أن إسقاطها لم يكن دائميا بل كان مؤقتا، فيمكن
أن يستدل بإطلاقات أدلة وجوب الإنفاق على الزوج إلا إذا استفيد من القرائن المعتبرة أن السقوط كان مطلقا أي دائميا حتى بالنسبة إلى ما يأتي، إلا أن الظاهر أنه أمر مشكل فينبغي فيه مراعاة الاحتياط. المسألة الأخرى، لا يجوز للزوج أن يعطي نفقة الزوجة من الحقوق الواجبة عليه كالزكاة والخمس مثلا. نعم، لو سلم الحقوق إلى الحاكم الشرعي ثم الحاكم الشرعي رأى المصلحة في صرفها على الزوجة التي تجب نفقتها على الرجل المعطي جاز له ذلك حينئذ، هذا في أصل النفقة الواجبة. وأما النفقة المستحبة المراد منها التوسعة على العيال من الحقوق الواجبة فالظاهر أنه يجوز ذلك إذا تحققت الشرائط، ولو اشترطا في عقد النكاح الزيادة في النفقة عن المتعارف فلزم الشرط لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشروط، خصوصا إذا كان في ضمن عقد لازم لأن المؤمنون عند شروطهم. وهل يكون كذلك لو شرطا سقوط النفقة من أصلها؟ فيه إشكال من جهة أنها من الحقوق الدائرة بينهما فيجوز الشرط فيها ويجب الوفاء به حينئذ فتسقط بمقتضاه، ومن احتمال أنها من قبيل الحكم والأحكام لا تسقط بالإسقاط، والظاهر أن طريق الاحتياط فيها أن تأخذها من ثم تهبها له. ولو شرطا نفقة الزوج تكون على الزوجة فإنه يلزم الوفاء به، وذلك لعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط. إن قلت إن هذا الشرط خلاف ما جاء في الكتاب والسنة لما مر من وجوب الإنفاق على الزوج للزوجة، فإنه يقال أن ما ورد في الكتاب والسنة كان من باب الإرفاق، وأن الغالب الأزواج ينفقون على الزوجات وليس من باب أصل الجعل وتبيين الحكم بنحو قاعدة كلية. وعليه فإن الزوجة إذا اشترطت على الزوج أن يوسع في نفقتها أو اشترط الزوج على الزوجة أن تنفق عليه هي مقتضى القاعدة وجوب الالتزام بهذا الشرط. المسألة الأخرى، لو صار الزوج معسرا ولم يتمكن من النفقة أصلا فليس للزوجة حق فسخ النكاح كما هو المشهور بين الفقهاء، وذلك للأصل ولعدم ثبوت هذا الحق لها. نعم، يجوز لها ذلك لو تضررت ببقائها في نكاحه بسبب عدم القدرة على الإنفاق، فحينئذ ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي فيرى فيه رأيه. وإذا طالبته بالإنفاق وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله حينئذ بيمينه إذا لم يكن لها بينة، أما يقدم قوله فلأطالة عدم اليسار لكونه مسبوقا بالعدم، وأما اليمين فلقطع المنازعة والخصومة، وأما اعتبار عدم البينة فلأنه مع وجودها لا تصل النوبة إلى اليمين. نعم، إذا كان الزوج مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته الزوجة فحينئذ يكون القول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة لنفس الملاكات والأدلة المتقدمة. ولا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها، فلها على زوجها الإنفاق
وبذل مقدار النفقة وإن كانت من أغنى الناس لإطلاق الأدلة وإجماع الفرقة الحقة وأصالة عدم الاشتراك. المسألة الأخيرة أنه إذا لم يكن للزوج مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته للإجماع وأهمية حفظ الناس عن حفظ الغير عقلا وشرعا، والزوجة مقدمة على أقاربه لأن نفقة الزوجة وضعية وتكليفية بخلاف نفقة الأقارب فإنها تكليفية محضة، فما فضل من قوته صرفه إلى الزوجة ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل من نفقتهما. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.